أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الشرط السابع حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا وجد مانع من استعمال الوضوء من استعمال الماء في الوضوء ولكنه لم يعتني بهذا المانع الشرعي وتوضأ كما لو خاف من مرض أو عطش وكانت وظيفته أن يتيمم لكنه خالف فتوضأ فوضوءه باطل. ذكر السيد الفوي أن هناك ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون هناك دليل خاص يدل على أمره بالتيمم كما في خوف العطش. والفرض الثاني أن يكون من باب التزاحم بين الأهم والمهم. والفرض الثالث أن يكون نفي وجوب الوضوء في حقه من باب قاعدة لا حرج ولا ضرر. وصلنا إلى الفرض الثالث فقلنا بأنه إذا كان الوضوء حرجيا فلا يبعد صحة الوضوء لأن قاعدة لا حرج ليست حاكمة على أدلة استحباب الوضوء إما لنفسه أو لكونه سببا للكون على الطهارة. وهناك وجه آخر في التمسك الخطابات الأولية لإثبات مشروعية الوضوء العادي وهو ما ذكره السيد الحكيم ووافقه السيد الصاد في ذلك من أن قاعدة لا حرج يرفع حد الإلزام ولا يلغي أصل دلالة الخطابات الأولية على الطلب. مثلا إذا كان شخص يقع في حرج من ناحية الطواف المباشر فلا حرج يرفع وجوب الطواف المباشر ولكنه لا يرفع أصل الطلب المستفاد من قوله تعالى فليطوفوا في البيت العتيق لأن ما يوجب الحرج هو هذا الحد اللزومي. ولكن ناقش فيه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي بأن لا حرج لا معنى لأن يرفع الوجوب لأن الوجوب حكم العقل ولا حرج يرفع الجعل الشرعي الجعل الشرعي لم يتعلق بالوجوب الوجوب حكم العقل في مورد الأمر بفعل وعدم الترخيص في تركه فلا يمكن أن يكون لا حرج ناظرا إلى مرتبة الوجوب ولكنها ناظرة إلى المعتبر الشرعي وهو اعتبار الفعل في ذمة المكلف فيرفع هذا الاعتبار ولا دليل على اعتبار آخر يستفاد منه الاستحباب. نعم في مثال الوضوء وجد خطاب آخر يدل بالخصوص على استحباب الوضوء نفسيا لكنه بشكل عام لا يمكن أن يقال بأن قاعدة لا حرج ترفع مرتبة الوجوب وتبدي أصل الطلب. هذا الكلام للسيد الخوي غير متجه
حكم العقل معلق
لأن حكم العقل ينتزع عن شيئين عن مجموع شيئين اعتبار الفعل على ذمة المكلف وعدم الترخيص في الترك فلا حرج يرفع هذا المجموع ورفع هذا المجموع القدر المتيقن منه أن يبدل عدم الترخيص في الترك إلى الترخيص في الترك، يرتفع المجموع بارتفاع أحد أجزائه، فهذا هو القدر المتيقن. من ارتفاع مجموع الأمر بشيء وعدم الترخيص في تركه، حيث إن الوجوب العقلي موضوعه مجموع هذين الشيئين. فنتمسك بإطلاق الخطاب الأول لإثبات أصل اعتبار الفعل على ذمة المكلف.
الشارع إنما يرفع ما جعله ولم يجعل هو عدم ترخيص الترك، إنما جعل الاعتبار، فهو إنما يرفع الاعتبار.
إن قلتم بأنه إذا كان الجزء الثاني مجعولا شرعيا كالمنع من الترك، صح أن يقال بأن الشارع بلا حرج رفع هذا الجزء الثاني حيث إنه مجعول شرعي فرفعته قاعدة لا حرج. وأما عدم الترخيص في الترك هذا أمر عدمي وليس مجعولا كي يرفعه قاعدة لا حرج ويبدله إلى الترخيص في الترك. قلنا في الجواب كما قلناه في محله، أولا بأن لا حرج ناظر إلى كل موقف شرعي سواء كان موقفا إيجابيا أو موقفا سلبيا. عدم الحكم أو فقل عدم الترخيص في الترك يستند إلى الشارع وموقف شرعي وإن كان موقفا سلبيا. وقد صرح السيد القوي في الأصول بأن عدم الحكم بقاء حكم شرعي مضافة إلى أن روح عدم الترخيص في الترك هو أن المولى لا يرضى بالترك، يعني يمنع من الترك، ليس أمرا عدميا بلحاظ الروح. الشارع لا يرخص في الترك، يعني شنو؟ الشارع يمنع، لا أنه ليس له موقف، لا يرخص يعني يمنع. روح عدم الترخيص والمنع في موارد الإهمال نعم يتصور أن لا يكون هناك منع من الترك ولا ترخيص في الترك، ولكن المفروض أن الإهمال غير معقول. فالشارع حينما يأمر بشيئين ولا يرخص في تركه معناه أن روح ذلك المنع من تركه، فقاعدة لا حرج ترفع روح عدم الترخيص وهي المنع. يعني الوجوب لو فرضنا أنه ليس مجعولا شرعيا لكنه منتزع عن الأمر بشيء وعدم الترخيص في تركه الذي روحه المنع من تركه. وثانيا هذا المبنى غير صحيح، الوجوب ليس حكما عقليا، الوجوب مرتبة من إرادة المولى، إرادة لزومية. فهذا المبنى غير صحيح. والصحيح أن الوجوب يستفاد من إطلاق خطاب الأمر، فلا مانع من أن تكون قاعدة لا حرج حاكمة على هذا الإطلاق المقتضي للوجوب. نظير ما لو ورد في خطاب أكرم العالم وورد في خطاب آخر لم أجعل وجوب إكرام العالم، هذا يعني أنه رفع الاستحباب، يقول لم أجعل وجوب إكرام العالم، فيبقى دلالة أكرم العالم على أصل الطلب بحالها. فهذا المبنى الذي اختاره السيد الحكيم والسيد الصدر لا يخلو عن وجه، ولكن نحن لا نحتاج إلى التمسك بهذا المبنى، لأنه كما ذكر السيد القائل يوجد هنا دليل خاص على استحباب الوضوء، ولا تكون قاعدة لا حرج حاكمة عليه. أما بالنسبة إلى الوضوء الضرري، قلنا لأنه إذا كان الضرر على نفس المكلف فالآية ترفع وجوب الوضوء، وإن كنتم مرضى فتيمموا، وظاهر هذه الآية أن المريض الذي يضر به الوضوء وظيفته التعيينية التيمم، فنلتزم بأن من يضر به الوضوء فالوضوء منه غير مشروع، وهذا تخصيص في أدلة مشروعية الوضوء. إن قلتم هذه الآية واردة في مقام توهم الحظر مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا، تقول وإن كنتم مرضى فتيمموا، لا يستفاد منه تعين التيمم، يستفاد منه رفع وجوب الوضوء. قلنا في الجواب هذا المبنى صحيح فيما إذا كان التوهم متمحضا في طرف واحد، يعني نحتمل مثلا في إذا حللتم فاصطادوا هناك احتمال لحرمة الصيد وليس هناك احتمال لوجوب الصيد، فالآية وردت في نفي توهم حرمة الصيد، أما إذا كان هناك جهل بالوظيفة وجوبا وتحريما، يعني المكلف لا يدري هل الوضوء حرام أو واجب، هل التيمم حرام أو واجب، فيجهل بوظيفته الفعلية، الإمام يقول له أو الله سبحانه وتعالى يقول له إن كنت مريضا فتيمم، العرف يفهم منه أن وظيفته التعيينية التيمم، كما في لسان قاعدة التجاوز إذا شككت مثلا في القراءة وقد دخلت في الركوع فامضي، إذا شككت في تكبيرة الإحرام وقد دخلت في القراءة فامضي، فقد يقال بأن الأمر بالمضي في مقام التوهم ورد في مقام توهم الحظر، لأن المكلف يحتمل أنه يجب عليه الاعتناء بالشك فيقال له امضي ولا تعتني بشكك، أي لا يجب عليك الاعتناء بالشك، فلا يستفاد منه كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة، فلعلها على نحو الرخصة، يجوز أن لا يعتني المكلف بشكه في موارد قاعدة التجاوز، ولكنه يجوز له الاحتياط كما اختاره بعضهم. قلنا في الجواب بأنه في موارد قاعدة التجاوز المكلف يجهل وظيفته، هل يجب عليه التدارك أو يحرم عليه التدارك، يجب عليه الاعتناء بالشك أو يحرم عليه الاعتناء بالشك؟ فيقول الإمام له امضي، وظاهره أن وظيفته التعيينية هو المضي وعدم الاعتناء بالشك. وفي قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا، نفس الشيء، المكلف يحتمل أن التيمم في حقه واجب كما يحتمل أن التيمم في حقه حرام، فيقول وإن كنتم مرضى فتيمموا، وظيفتك التيمم. أما لو كان الضرر في بنحو آخر، كما لو كان هناك ضرر على مؤمن، وضوء هذا المكلف يوجب توجه ضرر على مؤمن آخر، وفرضنا أن هذا الضرر محرم، لأنه إذا لم يكن الضرر محرما يصير قاعدة لا ضرر مثل قاعدة لا حرج، وحيث قلنا بأن الوضوء الحرجي يستفاد من إطلاقات الاستحباب مشروعيته، فكذلك الوضوء الضرري إذا كان الضرر غير محرم ولم يكن الضرر ضررا على نفس المكلف. أما إذا كان الضرر غير متوجه على نفس المكلف، فآية وإن كنتم مرضى فتيمموا لا تشمله، وكان الضرر بحد محرم كما لو كان موجبا لوقوع مؤمن آخر في ضرر، فهذا الوضوء مصداق للإضرار للمؤمن. فذكر السيد الخوي هنا أن هذا الوضوء باطل فيما إذا كان متعمدا أو كان جاهلا دون ما إذا كان غافلا أو ناسيا. إذا كان غافلا أو ناسيا ارتفع التكليف عنه، أما إذا كان جاهلا يعني يحتمل أن هذا الوضوء يوجب ضررا على مؤمن ولكن لم يتنجز عليه، مجرد احتمال، يقول السيد الخائي إذا انكشف له بعد ذلك أن هذا الوضوء كان سببا للضرر فينتشر بطلانه وضوءه لامتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأنه أولا يقال بأن المفروض عدم المندوحة، مفروض كلامنا عدم المندوحة، لا أن هناك فردان من الوضوء، فرد لا يوجب ضررا على أحد وفرد آخر يوجب ضررا محرما على فرد، لا، الكلام في أن الوضوء ليس له إلا فرد واحد وهو يوجب ضررا على مؤمن واقعا. نقول يا سيدنا الخوي على كلامكم ومسلككم بقاء حرمة الإضرار في هذا الفرد لا أثر له، لأن مقتضى الحكم الظاهري الوضوء، لأن استصحاب عدم الضرر نفى توجه ضرر على الغير وأثبت وجوبا وضوء، فتنجز في حقه أن يتوضأ، لأنه إذا كان الاحتمال بمرتبة يوجب تنجز التكليف بالمنع من الإضرار بالغير فهذا يعني وصولا تكليف بحرمة الإضرار وصولا تنجيزيا، كما لو قلنا بأن الخوف طريق إلى الضرر ويوجب تنجز حرمته، ولكن هذا خلف الفرض. الفرض أن هذا جاهل. إذا فرضنا أن هذا جاهل فيعني أن مقتضى الاستصحاب أن وضوءه ليس ضررا، ليس مضرا بحال أحد. بهذا الاستصحاب تنجز عليه أن يتوضأ، فبقاء حرمة الإضرار بالغير واقعا في حق هذا المكلف لا أثر له أبدا، لأن أثر التكليف الواقعي في موارد عدم الوصول هو حسن الاحتياط، وإلا فأي أثر يترتب على بقاء الحكم الواقعي في موارد الجهل؟ فهي حسن الاحتياط. إذا انتفى هذا الأثر ولم يحسن الاحتياط لأجل قيام منجز على تكليف آخر، على تكليفه بأن يتوضأ، فهنا بقاء التحريم الإضرار بالغير واقعا لغوا على كلامكم. فبقاء تحريم الإضرار بالغير بهذا الوضوء لا أثر له فيلغو، وإذا لغى يسقط هذا التحريم الواقعي، وبعدما سقط التحريم الواقعي يرتفع المانع العقلي عن إطلاق الأمر بالوضوء. ما هو الكاشف عن الملاك؟ علاقة هذا الكلام سير الخوي، كأن سير الخوي رجع إلى الحياة وأجابكم بهذا الجواب. حيث أشكلوا عليه في كثير من الموارد لأن الملاك مانع عن صحة مثلا العمل، فأجاب بأنه ليس هناك كاشف عن الملاك إلا الخطاب، فإذا سقط الخطاب لا كاشف عن الملاك. لا لا نقصد أن رفع ما لا يعلمون رفع هذا التحريم، لأن رفع ما لا يعلمون رفع ظاهري. قصدنا أن بقاء التكليف الواقعي بحرمة الإضرار بالغير بسبب هذا الوضوء، هذا الحكم الواقعي بقاؤه لغو عند السيدوك. إذا كان هناك مندوحة، إذا كان هناك مندوحة الوضوء بهذا الماء، هذا ماء حلو حلو ماء حل، وهذا المؤمن إذا منع من الماء الحل يقع في لا هذا يعني يكون هناك الفرض الثالث أن يكون الوضوء بنفسه مضرا. هذا الوضوء في هذا المكان، الوضوء في هذا المكان مضر بالغير واضح. نعم هنا نقبل لأنه يترتب عليه أثر حسن الاحتياط. روح توضأ في مكان آخر لا تحتمل أنه يترتب عليه ضرر، هنا بقاء التحريم الواقعي ليس لغوا. أما إذا لم يكن هناك مندوحة، ليس هناك إلا هذا المكان وهذا الفرد، إذا توضأت فتحتمل أنه يلحق ضررا على مؤمن بمرتبة محرمة، ماذا أصنع؟ لا أتوضأ، وإذا لا أتوضأ أنا واقف، لأن استصحاب عدم الإضرار بالغير أثبت ونجز في حقي وجوب الوضوء، فلا بد أن أتوضأ. فإذا يجب علي أن أتوضأ بمقتضى الوظيفة العقلية فلا يبقى أثر حسن الاحتياط لذلك الحكم الواقعي. هذا بناء على مسلك السيد الخوري. وعما بناء على مسلكنا من جواز اجتماع الأمر والنهي فواضح أن الوضوء يقع صحيح، هذا أولا. وثانيا حتى لو فرضنا وجود مندوحة، نقول يا سيد الخوري أنتم ذكرتم في قاعدة الضرر في مصباح الأصول أن الضرر ليس متحدا مع الوضوء، وإنما الوضوء سبب للضرر. الوضوء سبب للضرر وليس متحدا مع الضرر، لأن الضرر هو النقص، النقص الحاصل في البدن أو المال أو العرض. فإذا أنا أتوضأ فيوجب ذلك ضررا على جدار الجار مثلا أو على نفس الجار، لكن ليس الوضوء متحدا مع ذلك الضرر، الوضوء سبب لذلك الضرر، على نفس كلام السيد أخوي في مصباح الأصول في قاعدة الضرر. فإذا الترتيب بينهما انضمامي وليس اتحادي. وقد صرح السيد أخوي هنا بأنه حينئذ يقع التزاحم بين تحريم الإضرار بالغير أو تحريم الإضرار المالي المفرط للنفس، كما لو أوجب هذا الوضوء أن يتلف ماله كله بحيث يبقى ملوما محسورا. وعلمنا من مذاق الشارع أن الشارع لا يرضى بأن تفعل في نفسك وتضر بنفسك ضرر مالي بهذا الحد. وهذا التركيب انضمامي بين الوضوء وبين الإضرار المحرم. فإذا كان التركيب انضماميا فلا يدخل في قضية اجتماع الأمر والنهي، يدخل في قضية التزاحم. والتزاحم فرع الوصول، التزاحم بين التكليفين فرع وصولهما. إذا لا تزاحم بين التكليف الواصل والتكليف غير الواصل كما نقح في الأصول وقبله السيد الخوري. فإذا هناك تحريم واقعي للإضرار ووجوب الوضوء، وجوب الوضوء وصل إليه، تحريم الإضرار لم يصل إلي صغرويا، فلا تزاحم بينهم. فإذا لماذا يبطل الوضوء يا سيدنا الخائف؟ أما ذكرتموه هنا مخالف لمبناكم المذكور في قاعدة لا ضرر في مصباح الأصول. ويكفينا الإشكال الأول عليه، فإن الإشكال الثاني نقدر عليه بمبناه الأصولي. فإذا تحصل مما ذكرناه أن الضرر إذا كان ضررا على النفس فيدخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا، ونحكم ببطلان الوضوء إذا خالف وتيمم. وأما إذا كان الضرر لا على النفس، فإن كان الضرر غير محرم فنلتزم بصحة الوضوء عملا بأدلة استحباب الوضوء، وإذا كان الضرر محرما فإن كان في حال الجهل نلتزم بصحة الوضوء، وإن كان في حال العلم والعام فيدخل في بحث أن هذا الضرر هل هو متحد مع الوضوء أو ليس متحد مع الوضوء. نحن لا نستبعد في بعض المجالات عرفا اتحاد الوضوء مع الإضرار. الوضوء يقول هذا الوضوء مضر بالغير، هذا الوضوء مضر بالغير، ولكن السيد الخوي نفسه لم يقبل ذلك، قال الوضوء شيء والضرر نقص في المال أو البدن أو العرض، وهو مسبب عن الوضوء، فيكون التركيب بينهما انضماميا. فعلى كلام السيد الخائي، على كلام السيد الخائي لا بد من التفصيل بين فرض المندوحة لأن يمكن الوضوء من نحو آخر لا يترتب عليه الضرر، فلا وجه للالتزام ببطلان الوضوء ولو اختار هذا الفرد الموجب للضرر. وأما إذا لم يكن هناك مندوحتان فيتم إشكال السيد الخائي. هذا محصل ما في هذا البحث. البحث الأخير هو أن من كان في ضيق الوقت يقولون بأنه يجب عليه التيمم، ولكنه لو خالف وتوضأ فوضوءه صحيح، وهذا كلام متين. أما أن وظيفته التيمم فلأن ظاهر الآية هو ذلك: إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوا ماء لتلك الصلاة، أن لا تجدون ماء تستفيدون منه للوضوء لأجل تلك الصلاة فتيمم. هذا المبتلى بضيق الوقت قام إلى الصلاة ولو موجود الماء لكن لا يجد ماء يستفيد منه في الوضوء لهذه الصلاة الأدائية. هذا هو الظاهر من قوله فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوا ماء تتوضؤون به فتصلون هذه الصلاة الأدائية. هذا المكلف الواقع في ضيق الوقت لا يجد ماء يتوضأ به لأداء هذه الصلاة الأدائية في الوقت، فيجب عليه التيمم. هذا هو المستفاد من الآية. نعم.
ما قلت يا مريض شيخ؟
نعم.
هذا نفسه ما قلت ما قلت المريض.
لا أنا أقول فاقد الماء يتيمم منصرف إلى إذا أنا لست فاقدا للماء، مالك الماء قال لي أرضى بجميع تصرفاتك إلا التصرف الوضوئي، ماذا تقولون؟ تقولون بأنه ليس واجدا للماء، أي لا يجد ماء يتوضأ به. أو قال المالك له أرضى بأن تتوضأ منه لكن لا لهذه الصلاة الأدائية، توضأ منه لا لهذه الصلاة الأدائية، لا أرضى أن تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء هذه الصلاة الأدائية. ما تقولون بأنه يندرج في قوله تعالى فلم تجدوا ماء؟ بمناسبة الحكم والموضوع هذا لا يجد ماء يتوضأ منه لهذه الصلاة الأدائية. إما لعدم رضا المالك أو لأجل ضيق الوقت، فوظيفته التيمم. ولكن لو خالف أنا أقول وظيفته التيمم، خلافا لإشكال صاحب الحدائق من أنه لا يوجد دليل على مشروعية التيمم في ضيق الوقت، لا، نفس الآية الكريمة دليل على مشروعية التيمم لضيق الوقت، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء ظاهر بمناسبة الحكم والموضوع في من لا يجد ماء يتوضأ به لهذه الصلاة الأدائية. لا من لم يجد ماء فيتيمم، يعني لا يجد ماء يتوضأ منه لتلك الصلاة. وإلا أنا أجد ماء لكن إذا أريد أن أفتح الثلاجة لأن مفتاحها عند الزوجة تخاف أن آكل الفواكه، فالماء في الثلاجة والمفتاح بيد الزوجة. إذا أخابرها تجي وتفتح الثلاجة تعطيني ماء ينقض الوقت. لا يسوق أنا لا أجد ماء. فإذا معناه أنه لا يجد ماء يتوضأ به ليؤدي به صلاة الوقت. على أي حال الكلام بأنه لو خالف هذه الوظيفة وتوضأ أو اغتسل، بعضهم يقول الغسل باطل الوضوء باطل كما يراه المحق النائمون، نحن نقول لا، وضوءه صحيح كما أن غسله صحيح من باب الترتب لعمومات استحباب الوضوء والغسل. الوضوء مستحب إما لنفسه أو لسببية الكون على الطهارة أو الوضوء لأجل صلاة القضاء. أنا ما أريد أصلي أداء أخب الناس ما يهمهم، يعني ما يريد أصلي أداء، يتوضأ فيقضي صلاته خارج الوضوء، يغتسل ويقضي صلاته. فهذا الوضوء لماذا لا يكون صحيح؟ نعم الوظيفة العقلية أن يتيمم حتى لا تفوت منه الصلاة، لكنه لو خالف فتوضأ أو اغتسل فلا مانع من مشروعية هذا الوضوء أو الاغتسال. نعم المحكم النائمي أنكر ذلك لأجل أنه يرى أن الأمر بالخلاف مانع عن صحة الوضوء. الأمر بالخلاف موجب للعجز عن الوضوء، والعجز عن الوضوء موجب لعدم مشروعيته، لأن موضوع مشروعية الوضوء هو القادر، ومن كان مكلفا بالخلاف ليس قادرا شرعا، لكنه ليس بعرفي أبدا، لأن تفسير القدرة بعدم الأمر بالخلاف تفسير غير عرفي، فهذا قادر تكوينا وشرعا، أي لا يحرم عليه حرمة ذاتية أن يتوضا، وإنما العقل قال له روح تيمم حتى لا تفوت منك الصلاة، فالوضوء منه صحيح والغسل منه صحيح كما اختاره جمع من العلام في السيد الخوئي والسيد السيستاني. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله بقية مسائل الوضوء نبحث عنها بعد عطلة الفاطميتين بما بينهما عطلة النيروز. ونسألكم الدعاء.